أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام بعيدا ولطريقة هادية ولكتابه هادية وفي مضاربه سعيدا وبالمعروف آمر وعن منكر نهي فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو اهتدى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الثمر الداني من القصص القرآني. وما زلنا مع جزئها التاسع، مع قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. فيما مضى من لقاءات وقفنا مع قصة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بإجمال، ثم بدأنا الشرح والبيان من خلال آيات على مائدة سورة هود. بينا كيف دعا قومه للتوحيد، وكيف نهاهم عن إنقاص المكيال والميزان، وأمرهم بإعطاء الناس حقوقهم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع رد قومه على دعوته، بعد أن دعاهم وذكرهم وأمرهم ونهاهم، كان ردهم صادما. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. دعاهم دعوتين، فردوا عليه بأمرين. دعاهم إلى التوحيد، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ ودعاهم إلى عدم التطفيف في الكيل والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. فردوا عليه: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنه التكذيب للحق وعدم الاستجابة للأمر والنهي. وفي ردودهم عدة فوائد ينبغي أن نتعلمها. الفائدة الأولى أنهم علموا أن الصلاة تأمر وتنهى. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ إذن الصلاة آمرة ناهية. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند، قالوا: يا رسول الله، إن فلانا يصلي معنا، فإذا أصبح سرق. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سوف ينهاه ما تقولون. وفي رواية: إن صلاته ستنهاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أي أنه إذا اعتاد على الصلاة وحافظ عليها فإن صلاته سوف تنهاه عن هذا المنكر. لذلك في مقام التربية لابد أن نحرص حرصا شديدا على تعويد أولادنا على الصلاة، لأن الصلاة تقوم كل شيء في الأبناء. الصلاة تصلح الأبناء، الصلاة تجعل الأولاد دائما أبدا على استقامة لا انحراف، لأنها تولد في النفس تعظيم الرب عز وجل والخشية من الله رب العالمين. قال إن صلاته ستنهاه، أي المواظبة على الصلوات، هذه المواظبة لها جانب تربوي عظيم. ولذلك الذي لا يعتاد الصلوات تجد فيه الصفات الذميمة، يعني بعض الناس مثلا لا يعرف للمسجد طريقا إلا في كل يوم جمعة، وبعضهم قد لا يعرف للمسجد طريقا إلا في يوم العيد في صلاة العيد، وبعضهم لا يدخل المسجد إلا محمولا على أعناق الرجال لا ليصلي ولكن ليصلى عليه. المقصر في أمر الصلاة لا يمكن أن يستقيم حاله أبدا، فإن المواظبة على الصلوات في الوقت لها جانب تربوي سلوكي، فهي تقوم الأخلاق وتجعل المرء دائما أبدا على استقامة، لأن كثرة الركوع وكثرة السجود لعظمة الله رب العالمين تربية، تربية للنفس. عرف شعيب بين قومه بكثرة صلاته، يصلي في الليل والنهار، وهكذا أهل الصلاح دائما أبدا. ولذلك في الحديث وإن كان في سنده مقال، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. لماذا؟ لأن الصلاة منهاج تربوي، فهي أعظم مباني الإسلام بعد التوحيد. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذلك، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. جاءت مباشرة بعد التوحيد، جاءت مباشرة بعد بيان الغاية والوسيلة. الغاية من الخلق أن نعبد الرب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كيف أعبده؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يعبد الله إلا بهدي رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك في مقام العبادات يقول لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. فإذا الركن الأول من أركان الإسلام بيان للغاية من الخلق، والوسيلة التي تحقق لنا الغاية باتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبدأ المرء الآن مع أداء الحقوق بعد أن تعرف على الغاية من الخلق، وتعرف على الوسيلة التي تحقق له تلك الغاية، فلابد أن يباشر الحقوق المنوطة به، وأعلى الحقوق منزلة حق الله عز وجل. لذا بدأ بعد الشهادتين بإقام الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة حق لله رب العالمين، وهو أعلى الحقوق منزلة، ومن لم يحافظ عليها وضيعها كان لما سواها أضيع، كان لما سواها أضيع، لذلك عندما نسأل جاء لابنتي من يخطبها لكنه مقصر في الصلاة، أقول لا تقبل، لا تزوج ابنتك من مقصر في أمر الصلاة. لماذا؟ لأنه سيقطع رحمها، لأنه ما دام يضيع حق الله فلا يمكن أبدا أن يحفظ حق المخلوقين، هذا لا يؤتمن. الذي لا يواظب على الصلوات ولا يعرف قدرها هذا غير أمين، هذا لا يؤتمن. فالذي ضيع حق الملك يضيع حقوق الخلق. فلا تزوج ابنتك إلا من دين خلوق، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم ومن عبادكم وإمائكم. فلا بد من الصلاح، لا بد من الدين. فأعلى الحقوق منزلة الصلاة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعد حق الله يأتي حق المخلوقين، قال: وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة المالية حق للفقراء، حق للعباد، لابد أن يخرج لهم. ثم بعد ذلك حق النفس وصوم رمضان، لأن صيام رمضان فيه حق للنفس، تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. دليل على تزكية النفس، فالصيام يزكي النفوس فهو حق للنفس. ثم جاء الحج آخرا، لأنه الحق الذي يجمع جميع الحقوق وجعل عند الاستطاعة، فيه حق لله بأداء الفريضة وأتم الحج والعمرة لله، وفيه حق للمخلوقين بذبح الهدي وكذلك بدم الكفارات، وكذلك في الحج تزكية للنفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن يا إخوة، أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين هذه الفريضة العظيمة الصلاة، فلا بد أن نحرص عليها، لا بد أن نحرص على الجماعات، لا بد أن نحرص على الجمع، لا بد أن نحرص على الصلوات في الوقت، لأن الصلاة منهاج تربوي فيها تزكية للنفوس، وفيها إعداد للنفوس، وفيها تقوية على التمسك بالفضائل. لذلك قالوا: يا شعيب أصلاتك، هذه صفة مميزة لهذا النبي الكريم، كان حريصا على الصلاة في نهاره وفي ليله. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ ففهموا أن الصلاة فيها أمر ونهي، تأمر بكل معروف جميل وتنهى عن كل منكر قبيح، هذه هي الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ثم قالوا: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أن هذه الصلاة تنهانا أن نتصرف في دنيانا كما نشاء، نبيع ونشتري، ننقص المكيال كما نشاء والميزان كما نشاء، نأكل الحرام كما نشاء. وهذه هي جذور العلمانية المقيتة، فصل الدين عن واقع الناس، فصل الدين عن الدنيا. إذن العلمانية المعاصرة لها جذور منذ القدم،
كان معهم الأنبياء والرسل. كيف الصلاة تتحكم في أمورنا الدنيوية؟ نريد أن نأكل الحرام كما شئنا، نتعامل بالربا كيف ما شئنا، نفعل المنكرات كما شئنا، وصلاتك هذه لا تعنينا في أمر دنيانا. اجعلوها في المساجد، لا تخرج لحياة الناس. وهذا ما يريده بنو علمان في كل زمان ومكان، وهذه جذورهم اليوم في كثير من بلاد المسلمين. حرية مطلقه للإباحيات وللفسق والفجور، انما العفة والفضيلة لا. حجاب المرأة المسلمة يحارب في الجامعات في بلاد الإسلام ويمنع في المدارس، انما تذهب الفتاة بالبنطال الجنس الممزق على فخاذها للحرم الجامعي حرية. ملابس الديسكو بتروح بها الحرم الجامعي التعليم، انما المنتقبة لا، ما تدخلش الجامعة، المنتقبة ما تخشش المدرسة. هكذا الدين ما يدخلش حياتنا. خلي الدين فين؟ في القلوب، ملوش علاقة بواقع الحياة. سبحان الله سبحان الله، وهل الدين إلا منهج حياة؟ الدين شرع من؟ شرع الله الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح الخلق، فشرع لهم ما فيه سعادة الدين والدنيا معا، فهم تركوا الطيب ولجأوا للخبيث، تركوا الفضيلة ولجأوا للرذيلة. ولذلك ابتليت الأمة بتلك العقوبات التي نسمع عنها بين الحين والحين. زلزال مدمر على أرض المغرب، يعقبه إعصار مدمر على أرض ليبيا، وهنا وهناك فتن ومصائب وبليات وفوضى منتشرة في بلاد الإسلام. ما أسبابها يا ترى؟ البعد عن الله باختصار شديد، لأن الله يغار إذا انتهكت الحرمات، فيرسل الآيات ويرسل النذر، زلازل وبراكين، فيضانات وأعاصير يعجز أمامها العلم الدنيوي. انظر إلى بعض الماء وماذا يصنع في دول عظمى كما تسمي نفسها. الماء في اليابان يدمر مدنا، في الصين يدمر. أين التكنولوجيا؟ أين العلم؟ أين وأين وأين؟ أعاصير تدمر أمريكا ومدن كاملة. أين العلم وأين التكنولوجيا؟ هزة أرضية، مباني كانت شاهقة وكسور كانت منيفة عامرة في لحظة تفت. كومة من التراب، كم أنفق فيها حتى تعلم البشرية أن الأمر لله رب العالمين. يقول للشيء كن فيكون. الإنسان ينام وربما لا يستيقظ إلا على صوت الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالبعد عن الله والبعد عن الفضائل والانغماس في الرذائل يؤدي للعقوبات، ويبعث الناس على نياتهم. فهناك الصالح المؤمن التقي النقي مات تحت الهد، نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. فالهدم شهداء من الموحدين. هناك من غرق في الماء نال الشهادة، لأن الغرق من الشهداء. هناك أهل الفجور وأهل الفسق استراحت منهم البلاد، استراح منهم العباد، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مرت جنازة فقال: مستريح أو مستراح؟ فتعجب الأصحاب وسألوه صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ولوائها، والعبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الآيات والنذر رحمة لأهل الإيمان وعذاب وعقوبة لأهل الفجور والعياذ بالله رب العالمين، وعظة وعبرة لمن يخشى الله رب العالمين. فهي تذكير بالتوبة وتذكير بالعودة وتذكير بكثرة الاستغفار. أناس كانت لهم أحلام وأماني وكانوا يخططون وفجأة فقدوا، حملتهم الأعاصير، حملتهم المياه. عندما يتحدث بعض الناجين من إعصار درنة في ليبيا ويقول إن المياه حملتنا حتى الطابق الرابع والخامس، يا رب سلم، يا رب سلم. سدود تنهار وسيول جارفة مهلكة، قال بعضهم وكأنها مشاهد القيامة. لا نستطيع الوصف لما عانيناه على مدار ساعة ونصف، كأنها عمر مدين. سبحان الله، في ويلات وفي صراخ وفي عويل. بعض الماء خلق من خلق الله، الماء يسبح الملك ويغضب للبعد عن الله، البحار تغضب والجبال تغضب والأرض تغضب للمعاصي والذنوب. فلابد أن نستيقظ من الغفلة عباد الله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مات ولده إبراهيم وانخسفت الشمس، فاعتقد البعض أنها حزنت على موت إبراهيم، فقام النبي إلى الناس: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة، وافزعوا إلى الاستغفار، وافزعوا إلى الدعاء. نعم، إنها آيات، آيات وعبر الله يذكر بها الخلق حتى يعودوا وحتى يتوبوا. إذن الزلازل والأعاصير باختصار، الله تعالى يستعتبنا، يستعتبنا. هل نرجع؟ هل نعتبر؟ هل نتوب؟ هل نستغفر؟ هذا هو السؤال إخوة الإيمان والإسلام. العلمانية المقيتة وأذيالها في بلاد المسلمين لا يريدون للدين أن يكون منهاج حياة أبدا، بل يريدون للدين أن يكون في القلوب، ولا يريدون أيضا في القلوب، لا يريدون أن ينظم شؤون حياتنا وأن نعمل بقيمنا وبإسلامنا، بل يريدون فرض القبح علينا فرضا، وفرض الرذيلة علينا فرضا، وطمس القيم والثوابت. ولكن كما يقول ربنا تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال عز من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالعلمانية المقيتة لها جذور. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أنت عندك صفات طيبة، صفة الحلم وصفة الرشد والاستقامة على المنهج، يعني الصفات دي هتتدخل في حياتنا الدنيوية وفي أموالنا وعلاقاتنا، وكأنهم يتهكمون عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ترى بماذا أجابهم هذا النبي الكريم؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، والمقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع جوابه على قومه. وأنبه أن جمعتكم هذه يا إخوة سوف نجمع فيها التبرعات للمنكوبين من أهلنا في بلاد المغرب وكذلك في ليبيا، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. فهناك من مات، وهناك من فقد، وهناك من هو مريض، ومن هو مجروح، وهناك من هو بلا مأوى، لا دار فقد هدمت الدار، لا فراش ولا ثياب ولا طعام. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فأروا ربكم من أنفسكم خيرا، ارفعوا بعض الحرج عن إخوانكم هنا وهناك لعلها تكون المنجية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen für einen neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Früchte der koranischen Geschichte. Und wir sind immer noch mit unserem gesiegten Propheten Shu'aib alaihi salam, demjenigen, der wie alle anderen Propheten sein Volk zum Tauhid aufgerufen hat. Zum Tauhid aufgerufen hat und gesagt hat: betrügt die Menschen nicht, vor allem was das Wiegen anbetrifft, und gibt den Menschen ihre Rechte. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir darauf antworten oder darauf eingehen, was das Volk daraufhin geantwortet hat. Sie sagten daraufhin: Qalu ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruk, ist dein Gebet etwa? Dein Gebet, befiehlt dir dein Gebet, dass wir das unterlassen oder unsere Götzen verlassen würden? Das heißt, nachdem er, alaihi salam, sie zum Tauhid aufgerufen hat, sagten sie: wird etwa dein Gebet dafür sorgen, dass wir unsere Götzen verlassen? Diejenigen, die unsere Urväter angebetet haben? Das war die erste Antwort auf den Tauhid. Und auf das nächste, nämlich das Betrügen der Menschen, ihre Rechte zu geben, das Wiegen, mehr oder weniger, je nachdem, welchen Nutzen sie davon haben, haben darauf geantwortet: oder dass wir, also dein Gebet, soll uns daran hindern, dass wir mit unserem Geld das machen, was wir möchten. Das heißt, eine Faida, ein Nutzen, was wir aus dieser Ayah herauskriegen, ist ebenfalls, dass die Menschen, das Volk vor allem, wissen, dass das Gebet uns etwas befehlt. Das Gebet, was wir beten aktuell, befehlt uns etwas, subhanallah. Oder es verbietet uns etwas. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, dass das Gebet dich davon abhält, Verwerfliches oder Schlimmes zu unternehmen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eines Tages sagt jemand zu ihm: Ya Rasulallah, jemand betet jeden Tag mit uns, aber morgen klaut er. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: macht euch keine Sorgen, er wird aufhören. In einer anderen Überlieferung sagt er sallallahu alaihi wasallam: das Gebet wird ihn davon abhalten, subhanallah. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wir müssen daran arbeiten, dass wir unsere Kinder, sie daran gewöhnen zu beten. Denn nur mit dem Gebet können oder werden unsere Kinder rechtschaffen werden. Nur mit dem Gebet alleine können unsere Kinder auf dem geraden Weg bleiben. Und subhanallah, gibt es immer wieder Menschen, die die Moscheen nur kennen, freitags. Kommt einmal in die Woche in die Moschee beten, freitags. Und andere nur zum Eidgebet. Und das ist ein Fehler. Wir müssen das Gebet mehr an Wert geben. Wir dürfen das Gebet nicht zu kurz kommen. Denn jemand, der im Gebet zu kurz kommt, hat Taqsir, jemand zu kurz kommen, nicht ordnungsgemäß verrichtet, der wird im Leben niemals Erfolg haben. Das Mehren von Ruku, das Mehren vom Sujud, das ist das, was eine Erziehung ist im Islam, subhanallah. Das sorgt dafür, dass wir mehr erzogen werden. Und Shu'aib alaihi salam war jemand, der bekannt dafür gewesen war, dass er zu viel betet, Tag und Nacht. Und aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, damit wir den hohen Stellenwert des Gebets auch erkennen, in den fünf Säulen des Islams, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die erste Säule ist, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jal. Das ist das Ziel, Allah anzubeten. Allah Azza wa Jal hat die Menschen nur erschaffen, damit wir ihn anbeten sollen. Wie, ja Rasulallah? Er sagte, wa anna Muhammadan Rasulallah. Wie? Indem wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Die Wahrheit, die Errettung, die Glückseligkeit werden wir nur erreichen, wenn wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Und daraufhin die weiteren, die übrigen, die kommenden vier Punkte, das sind alles Rechte, die erfüllt werden. Und das größte Recht überhaupt, subhanallah, ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich As-Salat, das Gebet. Das Gebet ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Aus diesem Grund, wenn jemand zu euch kommt und eure Tochter um die Hand halten will, und er ist aber jemand, der im Gebet zu kurz kommt, dann heiratet niemals diesen Mann eure Töchter. Aus dem Grund, weil wenn derjenige nicht mal das Recht von Allah Azza wa Jalla erfüllt, wie sollte er dann das Recht eurer Tochter erfüllen? Wie sollte er dann das Recht der Eltern erfüllen? Oder andere Rechte, was in der Ehe überhaupt wichtig sind? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, das Erste, wofür ein Mensch Yawmul Qiyamah bestraft oder abgerechnet wird, ist sein Gebet. Wenn sein Gebet gut war, werden all seine übrigen Taten gut sein. Wenn sein Gebet schlecht war, werden all die anderen Taten schlecht sein. Und die übrigen Punkte, die erwähnt worden sind, gelten ebenfalls für die Rechte der Menschen, wie die Zakat zum Beispiel. Das Fasten ist ein Recht der Seele und Al-Hajj, die Pilgerfahrt, sind die Rechte alle drei gemeinsam beinhaltet. Und die ganzen Katastrophen, die wir aktuell erleben, meine lieben Geschwister, die Katastrophen ist eine Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Warnung für jeden Einzelnen von uns, damit wir gedenken und wissen, dass wenn wir uns von Allah azza wa jalla entfernen und seine Pflichten nicht erfüllen, vor allem das Gebet zu kurz kommen, dann passiert das, was wir aktuell sehen in Marokko und in Libyen. Möge Allah azza wa jalla jede einzelne Seele barmherzig sein und sie alle das Paradies erreichen lassen. Aus diesem Grund, meine Geschwister, sage ich euch, achtet auf eure Gebete in der Gemeinschaft oder wahrt sie in der Gemeinschaft und achtet auf die Gebetszeiten. Der Sheikh Hafizahullah hat gerade erzählt, dass heute, insha'Allah ta'ala, werden wir spenden für unsere Brüder und Schwestern in Marokko und in Libyen einsammeln. Möge Allah Azza wa Jal euch bewahren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alameen wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل اللهم إنا نسألك في جمعتنا هذه أن تفرج الكرب عن المكروبين اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين اللهم اقبل من مات منهم إثر الزلزال أو الإعصار من الموحدين في الشهداء اللهم داوي جراح المجروحين اللهم داوي جراح المجروحين اللهم داوي جراح المجروحين وخفف آلام المرضى يا كريم وخفف آلام المرضى يا كريم اللهم أوي إليك المشردين يا رب العالمين اللهم أوي إليك المشردين يا رب العالمين اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا وإياهم البلاء جنبنا وإياهم الوباء جنبنا وإياهم الزلازل جنبنا وإياهم الأعاصير المهلكة اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير
ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد يا ربنا المفقودين، ورد يا ربنا المفقودين، وألف يا ربنا بين قلوب الموحدين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولاة أمر المسلمين رحمة على رعاياهم. اللهم من رفق منهم بالمسلمين فارفق عليه. اللهم من شق منهم على المسلمين فاشكك عليه. اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيديهم للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الكريم وتحكيم شرعك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب.